بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له، وما زلنا مع باب الاقتصاد في الطاعة. يتفضل الشيخ محمد بالقراءة.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه.
نعم، اللي بعد.
سن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يجدي، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق.
أحسنت.
وعن أبي عبد الله جابر بن
سمره. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديث أنس رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها فيهما مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه سمة بارزة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدق الله جل وعلا حينما وصفهم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على الطاعة والعبادة. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في الطاعة والعبادة، و يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام على الهدي الصحيح والعبادة التي تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث أنس لما وجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، سأل لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها، لفلانة. طبعا هي زينب إحدى أمهات المؤمنين. فقال: يعني لماذا؟ استفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب. قالوا: تصلي فإذا فترت تعلقت، يعني تقوم الليل فإذا فترت يعني تعبت تعبا شديدا تعلقت به حتى تستمر في الصلاة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحله، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، بمعنى أن الإنسان يصلي وقت النشاط، وأما وقت التعب والفتور فلا يصلي. وأنا تعمدت قلت للشيخ محمد يقرأ الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني يبين السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، يعني فلينم حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني يقوم الإنسان إذا يعني قام يصلي وهو في حالة تعب وإعياء ونعاس شديد، ما يدري ماذا يقول. ولذلك من المهم جدا التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الطاعة والعبادة، وهو أن الإنسان إذا شعر بفتور وشعر بملل وشعر بنعاس فإنه يرقد، ينام، ثم إذا ذهب عنه النوم بحيث عاد له نشاط ويقوم فيصلي. وهذا ينسحب على جميع الطاعات والعبادات، منها قضية طلب العلم. فأحيانا بعض طلاب العلم يعني يقرأ حتى يستولي عليه الملل، وربما يعني يبالغ في القراءة، يبالغ في البحث والمذاكرة، فيصيبه شيء من الملل وشيء من الكسل، وربما أثر على يعني طلبه. فمثل ما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون احمضوا لنا في هذا العلم، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يستجم بشيء من اللهو، مثلا يخرج عن القراءة اللي يقرأ فيها، مثلا يقرأ في الأدب، يقرأ في الشعر، يقرأ في التاريخ، يقرأ في السيرة، هذا ينشط، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان كما قال علي، فابتغوا لها أطايب الحكمة. فلذلك هي قاعدة مضطردة، كلما شعر الإنسان بالفتور والملل أو كان نعسانا مثلا فإنه لا يترك هذا وحتى يعود له نشاطه. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة لا يقضي القاضي وهو غضبان سحبوا هذا إلى مجموعة أوصاف، مثلا النعاس قالوا، أو في الحر الشديد أو في البرد الشديد. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على الحكم، يؤثر على نطقه بالحكم، كذلك ما يتعلق بالعبادة والطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
نعم. حديث أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه يقول: كنت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد هنا هو الاعتدال والتوسط بين الطول وبين القصر، بمعنى أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة، وإنما كانت صلاته وخطبته قصدا، وهذا على طوال حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة ودليل على فقه الإنسان. ولذلك العرب قديما كانوا ينزعون إلى الاقتضاب أكثر من نزوعهم إلى الاستطراد، ينزعون إلى الاقتضاب بمعنى يعدون الرجل الذي يقول الكلام الجامع أفضل وأولى من الرجل الذي يسهب ويستطرد بالكلام، لأن هذا دليل على امتلاكه يعني قوة في البلاغة والبيان والفصاحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم، جوامع الكلم وجوامع الدعاء، والكلام الجوامع هذه هو الكلام المقتضب الذي يحمل معاني كثيرة، في طياته يحمل معاني كثيرة جدا، فهو كلام يسير لكن تحته مضامين كثيرة وعديدة. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانت صلاته وخطبه، كان يقتصد فيها صلى الله عليه وسلم اقتصادا، لا بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه أئمة المساجد، خطباء الجوامع، ينبغي أن يكونوا على هذا المسلك، وهذا هو الاقتصاد في الطاعة والعبادة. وسبحان الله العظيم، النفس البشرية تنازع الإنسان، تنازعه، فلذلك إذا مثلا الإنسان يعني أثقل على نفسه وأتعبها تنقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالعمل إذا كان ديما أفضل من العمل المبتور والمقطوع. وأيضا حتى في مسألة يعني طلب العلم، هذا مهم أيضا أن ننبه دائما، لأن غالب اللي يتابعون الدرس طلاب علم، يتنبه الإنسان أيضا يكون طلب العلم باقتصاد وبمنهجية وبيعني طريقة يستطيع أن يحصل العلوم بعيدا عن التشديد على النفس وبعيدا عن التكاسل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري.
أحسنت. الحديث هذا طبعا تحتوي أيضا مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولا يخفاكم بأن أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قد آخى بينه قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه. وكانت المؤاخاة في أول الإسلام مبنية على التوارث والتناصر أيضا، ثم بعد ذلك نسخت. قال جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الأمر الثاني أن هذه الأخوة المبنية على هذه الأحكام لم تنصرم بنزول النسخ وإنما بقيت، لكن قضية التوارث نسخت، قضية بعض الأمور نسخت، لكن بقيت الأخوة بينهم. ولذلك بقي أبو الدرداء مع سلمان بقي الدهر كله حتى توفاهم الله عز وجل وهما على هذه الحال. المسألة الثالثة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ومن فقهاء الصحابة، كان فقيها رضي الله عنه، زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء، قيل بأنه رآها قبل نزول الحجاب، قيل بأنه رآها قبل نزول الحجاب، وقيل بأنه رآها قبل النسخ اللي حصل في مسألة المؤاخاة، متبذلة. يعني التبذل هو يعني لابسة ثياب المهنة، لابسة ثياب البيت، يعني ليست مستعدة لزوجها وليست يعني لابسة اللباس الذي يعني يرى بأنه تقوم بحق من حقوق زوجها. فطرح عليها هذا السؤال سلمان، قال ما شأنك؟ خير يعني؟ شو اللي حاصل؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وانظر إلى أدب هذه المرأة، ما قالت أبو الدرداء مضيع الحقوق ولا ما يعطي الواجبات ولا بالجافي ولا بالقاسي ولا ما اتهمته لا في دينه ولا في دنياه، إنما قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، تشير إلى زهده، تشير إلى يعني سعيه للآخرة، تشير إلى يعني هو مثل ما يقولون مدح بأسلوب الشكوى، أو شكوى بأسلوب المدح، شكوى بأسلوب المدح. يعني هو لا يريد الدنيا لكن هي تريد أن تشتكيه، وهذا مذكور طبعا، مثل ما قالت تلك المرأة لبعض الخلفاء لما سألها ما حاجتك، قالت ليس في بيتي فئران، ما يوجد في البيت فئران، ففهمها فهم بأن ما عندها طعام. هي ما قالت أنا ما في بيتي طعام ما أجد شيء آكله، قالت البيت ما في فئران، حتى الفئران هجرت البيت لأن ما تجد شيء. فقالت له بأن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. أبو الدرداء صنع طعام لسلمان رضي الله عنه فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، صائم صوم النفل الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو صيام يوم فطر يوم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، يعني أجبره على الفطر، أجبره على الفطر فأكل. فلما كان الليل يعني في الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل صلي في الليل، فقال له سلمان نم، قال له نم فنام. وانظر إلى أدب أبو الدرداء في تعامله مع أخيه سلمان الفارس، فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم غنم مرة ثانية. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. سلمان هو الذي نبهه قال الآن قم آخر الليل ثلث الأخير من الليل. فصلى يا جميعا. طبعا أبو الدرداء ما أعجبه كيف الآن أخوه سلمان يفطره صائم ويمنع من قيام الليل. لكن سلمان رضي الله عنه فقيه، نظر إلى المصالح الراجحة، نظر إلى الحقوق الواجبة. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق من حق. فذكر أبو الدرداء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان بها، قال صدق سلمان. وطبعا قول سلمان إن لربك وإن لنفسك وإن لأهلك هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ولذلك سلمان أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ أخاه. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي له أن يقتصد في الطاعة وفي العبادة، وأيضا عليه أن يوازن بين الحقوق والواجبات، يوازن بين الحقوق وبين الواجبات، ويعطي كل ذي حق حق. فإن لربك عليك حق، نعم، مما فرض وأوجب، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو وإن لعينك عليك حق، والمعنى أن لكل ذي تعطي كل ذي حق حق. فإذا تعارض حقان ينظر في أوجبهما أو أولاهما، لأن الفقه ليس معرفة المصالح والمفاسد بشكلها الظاهر، لا، الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين حتى تكون عندك موازن في قضية. ولذلك إعطائك حق الأهل عبادة وطاعة أفضل من صيام الاثنين والخميس. إذا كان صيام الاثنين والخميس يؤثر على أداء حق الأهل فحق الأهل أولى. قيام الليل إذا كان يؤثر على حق الأهل الواجب فحق الأهل مقدم على قيام الليل، ويستطيع الإنسان الجمع. لاحظ سلمان كيف رتب لأبي الدرداء الجمع بين المصالح، جعله يفطر أدى حق الأهل في الليل، قال آخر الليل تقوم، فنام وأخذ قسط حتى يؤدي حق الأهل في بقية الوقت والزمن. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك. فقلت له وقد قلت وبأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قلت بلى يا رسول الله يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبعين ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية لا صام من صام الأبد. ثلاثا، وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته وامرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما.
أحسن. طبعا هذا الحديث حديث طويل برواياته، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن الحديث العظيمة، ولا نستطيع أن نقف عند كل جملة من جمله، لكن أذكر الفوائد. أولا أن طبيعة الشباب، محبة الشباب المستقيم طبعا، محبة الخير والاندفاع حول هذا والحرص على حيازة الخير بجميع أطرافه، وهذه طبيعة موجودة في الشاب، ولذلك الشاب يحتاج إلى حكمة الشيخ دائما. فعبد الله بن عمرو بن العاص رجل متأله، متنسك، متعبد، ولذلك كان يعني يتميز بالجلد في العبادة والطاعة من الصيام والقيام وقراءة القرآن والزهد في الدنيا والصدود عن يعني كل ما يؤثر على عبادته وطاعته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أدب الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن، ولذلك امرأة أبي الدرداء قبل قليل كيف أنها كنت عن حقوقها الواجبة يعني التي لها على زوجها بمثل هذا الكلام الرقراق الجميل. كذلك امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها حينما سألها، نعم، حينما سئلت أو سألها زوجها عن، عفوا، سألها عمرو بن العاص عن زوجها، فقالت نعم الرجل، أثنت على زوجها، نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، يعني ما نام معها في الفراش، ولم يفتش لنا كنفا. وهذا لا شك بأنه يعني أسلوب عظيم، وهي كناية لطيفة عن الجماع، كنت عن الجماع بأنه ما كشف لها شيء، يعني ما كشف لها شيء، فكأنه يعني مجرد هكذا زواج. وهذا يدلنا على هذا الأدب العظيم اللي كان عليه الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن، هذا هو الغالب عليهن. ولذلك المرأة يجب عليها أن تسلك هذا المسلك. للأسف يعني توجد خلافات بين بعض الأزواج، فتذهب المرأة فتكشف الأسرار وتفضح الأخبار وتذيع يعني ما لا يجوز إذاعته، وربما تجاوزت الحدود، وربما اصطلحت مع زوجها فتندم ندما شديدا. وكذلك الزوج، للأسف بعض الأزواج أيضا يمارسون نفس الأمر. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقتصد في العبادة والطاعة، أمره بأن يصلي الصلاة اللي كان يصليها عليه الصلاة والسلام، يصوم الصيام من كل شهر 3 أيام صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، أيضا قراءة القرآن باعتدال وليست ختمة في كل يوم، لأن من يفعل هذا لن يقيم الحقوق الواجبات، سواء حقوق النفس، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق البيت، حقوق الوالدين، حقوق المجتمع. يعني الآن اللي يتنسك ويتعبد وينعزل وينزوي في زاوية، كيف يخدم المجتمع؟ ومعلوم بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الذي يجمع هذه العبادات لن يكون مؤثر فاعل، لن يكون مشارك، لن يكون يعني نفعه متعدي، وإنما قاصر. ولذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنهج. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يشير إلى مسألة وهي ندمه بعد ذلك ندمه على هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه على أن هذا سيجد آثاره في لما يكبر، وفعلا وجد آثار. وتمنى عبد الله بن عمرو العاص حينما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام 3 أيام أنه صامها وترك صيام داود، لأن هذا أثر على صحته وأثر على نشاطه فيما بعد. هذه تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في هذا الحديث، مع الفوائد اللي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بحديث أبي الدرداء مع سلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي ربيعة حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء، والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا والضيعات المعايش.
أحسنت. حديث أبي ربعي الحنظلة ابن الربيع الأسيدي رضي الله عنه هو أحد كتاب الوحي، حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أيضا. أولها حرص الصحابة على الخير وسعيهم في هذا، وجعل هذا الأمر أهم مهماتهم وأولى أولوياتهم، ولذلك كان سعيهم للدار الآخرة كثيرة مع بذلهم الأسباب، وأيضا مع استثمارهم الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإعمار الدنيا والسعي للآخرة وليس لترك الدنيا، ولذلك قال جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. المسألة الثانية أن مسألة الفتور الذي يتعرض له المسلم أمر طبيعي، فما من مسلم إلا ويتعرض لحالة إقبال وإدبار ولحالة ارتفاع واتضاع فيما يتعلق بمسألة الإيمان. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يشعر به كل أحد. فأحيانا تمر على الإنسان فترات يستروح فيها روائح الجنة، وأحيانا تمر فيه عليه فترات تتثاقل عن صلاة الجماعة. هذا يعني دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. قال جل وعلا: وزدناهم هدى. والنصوص في هذا كثير. ولذلك الإيمان شعب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المسألة الأخرى أن المسلم المؤمن التقي هو الذي ينتفض على نفسه حينما يجد فتورا في العبادة والطاعة، ولا يستسلم لها. ولذلك أبي ربعي حنظلة الأسيدي لما شعر بنقص في الإيمان، شعر بفتور، ما استسلم لذلك، وإنما مباشرة ذهب إلى أبي بكر الصديق فشكى له، قال: نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، يعني هو يحدثنا كأن نرى الجنة والنار. فإذا عافسنا ذهبنا وعافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا، يعني يضعف هذا الشعور هذا فأبو بكر الصديق رضي الله ماذا قال؟ قال والله أجد ما تجد. يقول أبو بكر الصديق لحنظلة يقول له والذي نفسي بيده، يقول إني أجد ما أجد ما تجد. ولاحظ أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال فوالله إنا لنلقى مثل هذا، هذه هضم لحق النفس وعدم تزكية النفس. أبو بكر الصديق لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر الصديق، ومع ذلك ما قال له يعني استصغره أو احتقره، لا اتهم نفسه، قال والله إني لنلقى مثل الذي تلقى، لنلقى مثل الذي تلقى. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر. ولذلك الإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يقول والله أنا عملت وأنا كذا، لا، تزكية النفس بتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لحنظلة بأنه لو بقوا مداومين عنده على مجالس الذكر وعلى سماع هذا الكلام لنزلت الملائكة تصافح هؤلاء في الطرقات وعلى الفرش. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة، يعني 3 مرات ساعة وساعة، بمعنى أن هذه يعني هذا مما قدره الله عز وجل على الناس، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن النفس البشرية تتعرض لمسألة الإقبال والإدبار والقوة والضعف والشرة والفترة، كما قال ابن مسعود لكل شيء شرة وفترة، وهو حديث رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الأمر. وجود الفتور أمر طبيعي، غير الطبيعي الاستسلام لهذا الفتور، غير الطبيعي الاستسلام لهذا الفتور. ولا الفتور وجد، هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا هذا الفتور. يقول أبو ربعي حنظلة الأسيدي يقول إذا عافسنا الضيعات، الضيعات طبعا هي القرى الصغيرة اللي يكون الإنسان فيها ملك مثل مزارع ومثل بساتين وكذا، تسمى ضيعة. الزوجات الأولاد ننسى، يقول طبيعي، يعني مشاغل الحياة تنسيك كثير من الأمور. اللي غير طبيعي أن الإنسان يستسلم، ولذلك إذا استسلم الإنسان هبط واتضع وضاع يضيع. أما المسلم لا، ما يستسلم لمثل هذا، يبحث عن السبب والداء ثم يأتي بالدواء. ما الذي جعلك في هذا الحال؟ أكيد جملة من الأمور، جملة من الأمور، منها الصحبة السيئة، الصحبة السيئة قد تؤثر عليك تأثير خطير جدا، لأن الصاحب ساحب، الطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذا الأمر الأول. لذلك أنت إذا كان والله تعتقد بأن هذا الفطور أصابك بسبب رفقة سيئة، اترك هذه الرفقة واستبدلها برفقة صالحة تعينك على طاعة الله. أمر آخر، المعاصي، المعاصي والذنوب نكت والعياذ بالله في القلب، تؤثر على الإيمان، تنقص الإيمان، تضعف الإيمان. وللأسف الآن يعني الذنوب والمعاصي يعني أصبح يعني الوصول إليها سهل عن طريق هذه الوسائل. بعض الناس الآن مدمن على هذه المقاطع، مدمن على هذه المواقع، مدمن على النظر، وهذا يؤثر ما يدري، هو يؤثر في قلبه. كل مقطع إباحي، كل موقع سيء تتابعه وتنظر إليه، هذا نكت في قلبك حتى يضرب عليه بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، ترك طلب العلم. العلم سبحان الله وقود محرك، العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان، العلم سبب من أسباب الحفظ بإذن الله جل وعلا. ولذلك أشد شيء على الشيطان طلب العلم، أشد شيء على الشيطان طلب العلم. فإذا طلب الإنسان العلم تركه الشيطان، إلا يوسوس له في بعض الأمور التي تتعلق في الإرادة والإخلاص يأتي من هنا ويأتي من هنا، لكن طلب العلم صخرة تتحطم عليها وساوس الشيطان وكيد الشيطان ومكر الشيطان وتوهين الشيطان أيضا. يراجع الإنسان نفسه. أمر آخر، يعني ذنوب قد لا يبالي بها الإنسان وهي عند الله عظيمة، غيبة، نميمة، كذب، فضول، يعني فضول ليس فضول كلام، فضول نظر، هذه بوابة إلى الحرام، بوابة إلى الإثم، بوابة إلى الخطيئة. يتنبه الإنسان، تنبه الإنسان. لذلك حينما يشخص الإنسان سبب ضعف الإيمان عنده والفتور عن الطاعة، الآن يعمل بضدها، وبضدها تتميز الأشياء. إذا كان سبب الضعف رفقة سيئة، استبدلهم برفقة صالحة. إذا كان سبب الضعف ابتعادك عن العلم وطلب العلم، اطلب العلم. إذا كان سببها تركك لأوراد ورد يومي كنت مواظب عليه، ارجع إليه. إذا كان سببها قطيعة رحم ولا شيء من هذا القبيل، اتركه. إذا كان سببها هذه حصائد الألسن، اترك هذه كلها واتركها، اتركها لله، سيعوضك الله عز وجل خير. نعم.
سلام الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن الأحاديث التي تأمر بالاقتصاد في الطاعة والعبادة، وأن لا يشدد الإنسان على نفسه، ومن شدد على نفسه شدد عليه، مثل عبد الله بن عمرو العاص لما شدد على نفسه قال: شدد علي. هذا رجل يقال له أبو إسرائيل واسمه يسير، مصغر يعني يسر، اسمه يسير رضي الله عنه. رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب واقف في الشمس، قائم في الشمس، فسأل قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر. أبو إسرائيل هذا نذر مجموعة من الأفعال يقوم بها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، يعني منها ما هو صحيح يجوز النذر به، ومنها ما هو غير صحيح، لا يجوز الإنسان أن ينذر شيء فيه مشقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما هو صحيح وأبطل ما هو غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه. هذه مسألة في أصول الفقه، هل الأمر بالأمر أمر؟ يعني إذا أمر الآمر أحدا بأن يأمر فلان يكون أمرا؟ مبحوثة في أصول الفقه. فقال: مروه فليتكلم، لأنه نذر أن لا يتكلم، وهذا كان موجودا في الجاهلية، كان أهل الجاهلية ينذرون الصمت، وكان موجودا في الأمم السابقة، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا، في شرعنا ما هو خلاف ذلك. ولذلك قال جل وعلا في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما هو الصوم؟ عدم الكلام، لأن هناك أمر مهم وهو هذه الآية والمعجزة التي ستظهر على هذا الطفل، وهي أن يكلم الناس في المهد، يكلم الناس. فكان في شرع من قبلنا النذر بالصمت وعدم الكلام، ووجد في الجاهلية أيضا، لما جاء الإسلام أبطل هذا النذر. فلو نذر إنسان أن يصوم عن الكلام ولا يتكلم، قلنا يجب عليه أن يتكلم وأن يكفر عن يمين. فقال: مروه فليتكلم وليستظل. لماذا؟ لأن الوقوف في الشمس تعذيب، وماذا يفعل الله بتعذيب الإنسان نفسه؟ هل يتقرب الإنسان إلى الله بتعذيب نفسه؟ الجواب لا، لا يجوز الإنسان أن يتقرب إلى الله بتعذيب نفسه، كأن يقف في الشمس أو ينذر بأن يمشي مثلا إلى مكة مسافات يقطع فيها فيافي وقفار ويركب الأهوال والبحار مثلا، هذا في هلكة ما يفعل الله عز وجل بتعذيب الإنسان نفسه مثلا، هذا كله مما كان ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليقعد، لأن الوقوف مضر بالإنسان، مضر بالإنسان، فلو نذر إنسان أن يقوم ولا يقعد هذا مهلك له، سيغمى عليه بالمجزوم، ما يمكن يتحمل الإنسان أن يبقى أيام واقفا. قال وليتم صومه، لأن نذر صوم، والصوم الحمد لله عبادة، ولذا قال وليتم صومه. وهذا الحديث يشير إلى مسألة، وهي أن أغلب الذين ينذرون يبالغون ويشددون على أنفسهم، وهذه معروفة سبحان الله عند الناس، خاصة في فترة فرح مثلا أو في فترة خوف مثلا، يعني يقول بعض الناس مثلا إن نجاني أو نجى الله ابني أو كذا لأفعلن كذا، يعني مثل حرمة اتصلت بنا مرة قالت لله علي إن كذا أذبح 100 بعير، سألتها قلت أنت عندك بعير؟ قالت ولا بعير، ما عندها شيء، فقيرة. بعض الناس الآن يقول والله يعني مثل سؤال جاءني قالت بأن نذرت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة متواصلة الليل والنهار مدة 10 سنوات أو مدة سنوات، كيف يفعل هذا؟ بعض الناس يقول أتصدق بجميع مالي لله علي، وبعض الناس يقول كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذا الحديث بيّن بأن الإنسان حتى في مسائل النذر يجب أن يقتصد وأن يعتدل ولا يبالغ، لا يبالغ. الآن بعض الناس يقول لله علي أن أصوم سنة، وما يقدر يصوم سنة، هو مريض أصلا، كيف الآن تورط نفسك في عبادة ما أوجبها الله عليك؟ أنت الذي أوجبتها على نفسك. فالاقتصاد والاعتدال والتوسط هذا كله منهج يجب أن يسلكه الإنسان في جميع تصرفاته، في جميع أعماله، في جميع أقواله، يعني يسيطر على نفسه في مثل هذه المسائل، خاصة مسائل النذر. يعني أحيانا يجي مثلا خبر حادث على قريب ويقول واحد يا لله علي إن نجى الله ابني من الحادث أو قريبي أسوي كذا وكذا، فينجيه الله عز وجل والله أنا ما أقدر على الوفاء بالنذر، فهنا يتنبه الإنسان ويكون معتدل. ولعلنا بهذا نكتفي، يعني خاصة هذا الحديث وختام هذا الباب، وإن شاء الله نكمل في المجالس القادمة ونستمع إلى أسئلتكم المرسلة إليكم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل شيخنا الكريم: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو السبيل إلى ضبط الفقه عامة وعلم الواري في خاصة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، بالنسبة لضبط العلم عامة، العلم بشكل عام، هو أن يسلك طالب العلم منهجية من خلال استشارة العلماء في كيفية البدء، والعلماء سيشيرون عليه ب يعني منهجية واضحة بالبدء بالمتون الصغيرة مثلا، ثم بعد ذلك يترقون به إلى ما هو أوسع، وهكذا في جميع الفنون. يعني ما التفسير عندنا في مقدمة في التفسير، ثم تقرأ في المختصرات، ثم تبدأ تقرأ في المطولات مثلا، الحديث تقرأ في المصطلح، في مقدمة في الحديث، ثم بعد ذلك تتوسع. الفقه كذلك تقرأ متن من متون مثلا أحد المذاهب وتضبط هذا المتن، ثم بعد ذلك تتطور في القراءة في يعني الروايات في المذهب والأدلة وشيء من هذا القبيل، ثم تتوسع. بالنسبة للفرائض طبعا هذا من العلوم التي تنسى، ولذلك ضبطه لا بد أن يكون أيضا عن طريق قواعد معينة. يعني مسألة الفرائض قواعد مثل بقية العلوم، يعني مثلا عندك من القواعد مثلا الوارثات من النساء، تضبط الوارثات من النساء، الوارثون من الرجال مثلا. مثلا عندك أسباب الإرث 3، أسباب الإرث 3، موانع الإرث 3 مثلا. تعرف مثلا هناك الأنصبة، مثلا الزوج له فرضان، إما النصف وإما الربع، وتعرف السبب، الزوجة إما الثمن وإما الربع مثلا، تعرف من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. تعرف من يرث بالفرض والتعصيب أحيانا، مثل الأب يرث بالفرض يرث بالتعصيب مثلا. تعرف الحجب مثلا، الحجب على نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. هذه قواعد، هذه قواعد إذا ضبطتها ضبطت المواريث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوم من رمضان قبل أذان المغرب بقليل بدأت أتوضأ للمغرب وسمعت الأذان، لكن قلت حينما أنتهي من الوضوء أفطر، وأثناء المضمضة تساهلت بدخول الماء إلى جوفي، هل أقضي هذا اليوم لأن دخول الماء إلى الجوف كان عمدا؟
وهل هذا كان مع الأذان حسب السؤال؟
يقول يوم من رمضان قبل أذان المغرب بقليل.
بقليل نعم.
بدأت أتوضأ للمغرب وسمعت الأذان، لكن قلت حينما أنتهي من الوضوء أفطر، وأثناء المضمضة تساهلت بدخول الماء إلى جوفي.
يعني هو بالغ في المضمضة أثناء الأذان،
بعد سماع الأذان.
بعد سماع الأذان. طيب صوم صحيح، سواء نوى أن يفطر بعد الوضوء أو بعد الوضوء ولا ما نوى، صوم صحيح ولله الحمد. ويترك الوسوسة. ها السائل، أنا أقول له أترك الوسوسة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف ابنة قريبة لي بلغت سن التكليف قريب، وترفض غطاء الوجه وتضع أحيانا بعض المكياج الخفيف، حاولت بنصحها أن تغطي أو لا تضع المكياج إن هي كشفت وجهها، ترفض تماما وقد تبكي، ماذا أفعل؟
يعني إذا كان ليس لك عليها ولاية ما لك إلا النصح، تنصحها وتذكرها وتعلمها، تقيم على الحجة برفق ولين، تبين لها خطورة هذا الأمر. أما إذا كان لك عليها ولاية لك أن تجبرها، ما دام ما لك عليها ولاية تكتفي بنصيحتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توضيحا لسؤال الأسبوع الماضي، توفي رجل وترك مالا ومنه بيت نصفه من ماله ونصفه من مال ابنه الأكبر، ولكن أخبر بقية أبنائه قبل موته أن يتركوا البيت كله لأخيهم الأكبر لأنه يشك في حل ماله، فهل للأخوة أن يطالبوا أخيهم الأكبر بنصيب والدهم باعتبار أنهم ليسوا مسؤولين عن مصدر المال والدهم وأنه ينتقل إليهم بالميراث؟
الحمد لله، الجواب نعم. إذا كانت المسألة مبنية على الشك، شك الوالد إنه يعني احتمال واحتمال، نعم للأولاد أن يطلبوا بنصيبهم من تركة الوالد اللي هي نصف البيت، والذي له النصف الآخر أيضا يشاركهم فيه نصف الوالد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
حفظكم الله، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.